الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة. وبعد، نقرأ في كتاب الله عز وجل من سورة الطور بعض الآيات التي ذكرها الله عز وجل في أثناء هذه السورة. سبق معنا أن سورة الطور معقودة لإثبات وقوع عذاب الله لا محالة بالمكذبين، وأن من كذب فليس له مستند في تكذيبه، بل إنما عنده أوهام وأحلام وليس عنده علم ولا يقين. ونقرأ شيئا من الآيات التي وردت في هذه السورة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون. أم تسألهم أجرا من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما
يقول الله جل وعلا آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: فذكر، أي استمر على طريقتك في تذكير الناس بيوم المعاد وبنزول العقوبات بالمكذبين، لأن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هي التذكير والبلاغ. وهذا الأمر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كل تال للقرآن قارئ للقرآن فإنه يدخل في هذا الأمر، يؤمر بأن يذكر الخلق بما يحتاجون إليه من أحكام الشرع. فعلماء الأصول لهم منهجان في الأوامر المفردة في القرآن، لهم منهجان في الأوامر المفردة في القرآن. الأول يقول بأن الأمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم أصالة، ولكن أمته تدخل معه على طريق اتبع، على طريق اتبع. من مثل قوله تعالى اعلم أنه لا إله إلا الله. هنا قالوا هذا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم أصالة، وتدخل أمته معه تبعا، لأن الأمة مأمورة باتباعه، كما في قوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. والمنهج الثاني أن الأوامر المفردة في القرآن موجهة لكل تال للقرآن أو مستمع له، فكل من قرأ القرآن أو سمع آيات القرآن فإنه يشمله أصالة هذه الأوامر، فبالاتفاق أن هذه الأوامر تشمل الأمة. لكن هل هو لكن ذلك هل هو على سبيل التبع أو على سبيل الابتداء والأصالة؟ والأظهر هو القول الثاني، لأن هذا القرآن قد أنزله الله عز وجل للأمة كلها وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه في بعض المواطن توجد قرينة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المراد أصالة بذلك الأمر، من مثل قوله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك، ومن مثل قوله في هذه الآية فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. فهذا الخطاب يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم أصالة ويشمل الأمة تبعا. فما أنت أي لست، فما هنا حرف نفي، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أي بفضل الله عليك لم تكن متصفا بهاتين الصفتين، إما لأن الله عز وجل قد أعطاه رجاحة العقل ومن ثم فليس من أهل هذه الصفات، وإما لكونه قد أيد بالوحي، فيكون المراد بقوله بنعمة الله يعني الوحي. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أي إذا اتهم الكفار النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الاتهامات الشنيعة فلا يحسن به أن يعول على اتهاماتهم أو أن يضع لها قيمة أو وزنا، وذلك لأنها غير مستندة لدليل والواقع يكذبها. والمراد بالكاهن من يخبر بالأمور الغيبية المستقبلة فيقول يكون كذا ويكون كذا، والكاهن يكون عنده جن يخبرونه بمثل هذه الأخبار عندما يخبر بالأمور الغائبة، يقول فلان فعل كذا وفلان سرق، فيذهب إليه بعض الناس للسؤال عن أمتعتهم وحوائجهم أو السؤال عما فقدوه، فيأتيه رأيه من الجن فيخبره بما يسأل الناس عنه. والكهانة صفة قبيحة وعمل شنيع، وهو مما يغضب الله جل وعلا، ومن الأمور التي تتعلق بهذا أن الذهاب للكهان من كبائر الذنوب ومن شدائد المعاصي والسيئات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المجنون فالمراد به زائل العقل، المراد به من غطي عقله، بمثابة من جاءته شياطين الجن فغلبت على عقله فلم تمكنه من حسن التصرف. فهاتان صفتان لا زال الكفار يصفون بها أهل النبوة، مرة يقولون مجنون، ومرة يقولون كاهن، ومرة يقولون ساحر، ومرة يقولون شاعر. ولذا قال تعالى أم يقولون شاعر، أي أن من اضطرابهم وعدم بقائهم على قول واحد أنهم في بعض المرات يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر. وفي هذا دلالة على كذب دعواهم، وأن هذه الاتهامات اتهامات باطلة، لأنها اتهامات متضادة متناقضة لا تجتمع في إنسان واحد، فدل هذا على بطلان هذه الاتهامات. قال أم يقولون شاعر، وإنما أتى به شعر يتكلم به، ليس هذا الكلام من عند الله عز وجل. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. الشاعر هو الذي يتمكن من تصفيف الكلام ونظم المعاني العظيمة. نتربص به ريب المنون، نتربص أي ننتظر، نتربص به ريب المنون أي حوادث الدهر من الموت وغيره. فإن هذه المصائب إذا جاءت الإنسان أشغلته عن أداء ما يريد أداءه، فهم يقولون انتظروا عليه قليلا فإنه ستأتيه بعض هذه المصائب، وبالتالي ينقطع ذكره وينقطع ذكر رسالته، ويهلك كما هلك الشعراء الأوائل الذين لم يكن لهم أثر. وانظر كيف كانت العاقبة، هؤلاء المكذبون لم يبق لهم الأثر الآن، ولا يعرف كثير من الناس هؤلاء المكذبين مع ما ينتظرهم من سوء العقوبة في الآخرة. ثم قال تعالى قل تربصوا أي انتظروا، وانتظروا أن تنزل بالنبي صلى الله عليه وسلم ما تظنونه بعقولكم فإني معكم من المتربصين، أي انتظروا وأتربص بكم أن ينزل بكم الله العقوبة الشنيعة، لأنكم لم تؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أي ما هو السبب الذي جعلهم يكذبون؟ إذن هناك أسباب، هذا يسمى عند الأصوليين السبر والتقسيم، بحيث تأتي بجميع الاحتمالات الممكنة ثم تبطلها واحدا واحدا فلا يبقى إلا احتمال واحد فيكون هو الصحيح. مثال ذلك، يأتيك إنسان داخل البيت عندك تقول هذا إما فلان أو فلان أو فلان، فتأتي بجميع الاحتمالات الممكنة، ثم بعد ذلك تقوم بإلغاء هذه الاحتمالات حتى لا يبقى معك إلا احتمال واحد، هذا يسمى السبر والتقسيم. والسبر والتقسيم هذا هو شأن العقلاء في حياتهم. الناس على نوعين بالنسبة لهذه الاحتمالات، منهم من يكون ذكيا فيستحضر جميع الاحتمالات لكنه لا يكون عاقلا فيميز الاحتمال الصحيح من الاحتمال الباطل، ومنهم من يكون ذكيا عاقلا فيتمكن بالذكاء من جمع جميع الاحتمالات ويتمكن بالعقل من التمييز بين الاحتمال الممكن والاحتمال البعيد. قال تعالى: قل تربصوا أي انتظروا نزول العقوبة فإني معكم من المتربصين، سأنتظر أيضا نزول العقوبة بكم. ثم ذكر الله جل وعلا احتمالا آخر فقال: أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أي ما هو السبب الذي جعلهم يكذبون ويرمون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الاتهامات؟ هل تأمرهم أحلامهم أي ما يشاهدونه في المنامات، ما يشاهدونه في المنام، أم تأمرهم أي تلزمهم وتطلب منهم أحلامهم بهذا، أي أن يصدقوا بخبر الله عز وجل ولا يكذبوا فيه شيئا؟ وقيل بأن المراد بالأحلام العقول، كما يقال أصحاب الأحلام وأصحاب الألباب، يعني أصحاب العقول. فإن بعض الناس قد يأخذ بما في عقله ويترك ما في كلام رب العزة والجلال. أن تأمرهم أحلامهم بهذا أي بهذه المقالة الشنيعة بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، أو بهذا التناقض والتضاد في الدعوة الدال على بطلان دعواهم. فإنهم مرة وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، ومرة كاهن، ومرة شاعر، إلى غير ذلك من الأوصاف التي وصفوا بها النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعلم أن من سار على طريق الباطل فليس عنده عقل يجعله يقدم على ذلك الطريق. قال تعالى: أم هم قوم طاغون، أي هل هذا التكذيب الذي قالوا به ينتج عن كون دعاة الحق قوما طاغين؟ ما المراد بالطاغي؟ من تجاوز حده يقال طغى. قال تعالى: إنا لما طغى الماء وحملناكم بالجارية، يعني زاد عن حده. والطغيان يراد به الزيادة عن الحد، فمرة يكون في حقوق الخلق بأخذ حقوق الآخرين، هذا طغيان في المال، وقد يكون طغيانا في الأعراض، وقد يكون طغيانا في حق الله عز وجل، كمن وصف الله بصفة لا يتصف بها أو نفى عن الله صفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أم يقولون تقوله، أي هل السبب الذي جعلهم يكذبون بهذا القرآن أنهم ظنوا أن القرآن من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم وليس وحيا من عند الله عز وجل؟ والصواب أن هذا القرآن وحي من الله لكنه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أم يقولون تقوله، قالوا هذا القرآن إنما جاء به محمد وليس كلاما لله عز وجل. فقال سبحانه: بل لا يؤمنون. بل السبب في مثل هذه المقالات هو عدم إيمانهم وعدم يقينهم. قال: فليأتوا بحديث مثله، أي إذا كانوا صادقين بأن هذا القرآن ليس من كلام الله فحينئذ ليقبلوا التحدي ويأتوا بحديث مثل هذا القرآن. قال: بل هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله، أي نطالبهم بأن يحضروا حديثا وكلاما ووحيا مثل هذا القرآن، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أي أن هؤلاء الكفار لما بدأوا يشككون في القرآن قيل لهم احضروا القرآن مثل هذا القرآن وبالتالي نقبل منكم، وانظر كيف صرفهم الله، ولو حاولوا لما تمكنوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قال أم يقولون تقوله، أي هل السبب في هذه المقالات الباطلة عن الله عز وجل أنهم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تقول هذا الكلام فهو من كلام محمد وليس ثابتا للنبي صلى الله عليه وسلم، أم يقولون تقوله يعني تكلم به من عند نفسه، بل لا يؤمنون. ثم قال تعالى فليأتوا بحديث مثله، أي ليحضروا كلاما مثل هذا القرآن يشتمل على سورة مماثلة لسورة من سور القرآن إن كانوا صادقين. لكنهم لن يتمكنوا، لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم أتى رب العزة والجلال بدليل آخر وحجة أخرى فقال سبحانه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أي هل السبب في تكذيبهم وهو كونهم قد خلقوا من غير شيء أم هم المالك أم هم الخالقون؟ لأن الاحتمالات ثلاثة، الاحتمال الأول أن يكونوا قد وجدوا هكذا بدون خالق، إيش رأيكم ممكن؟ قل لا ليس بممكن. الاحتمال الثاني أن يكونوا هم الخالقين، الجواب هذا أيضا غير ممكن. يبقى عندنا احتمال ثالث أن يكون هناك شريك لله هو الذي خلقهم، الجواب هذا باطل يدل عليه الآية. قال فليأتوا بحديث، لماذا ما المراد بالحديث؟ الكلام، لماذا سمي الكلام حديثا؟ لأنه يتجدد ويوجد ويحدث مرة بعد مرة أخرى، فهذا معنى قوله عز وجل جل وعلا فليأتوا بحديث مثله. إذن الحديث هو الكلام الذي الحديث هو الأمر الذي يتكرر حدوثه، وقد وصف الله عز وجل كلامه بأنه حديث. إن بعض الناس قالوا فليأتوا بحديث مثله دليل على أن هذا الكتاب حديث، فيه دلالة على مشروعية تسمية كلام الله عز وجل حديثا. وقد قال الله جل وعلا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. قال إيش؟ محدث، قال محدث. ثم قال جل وعلا ويحكى أن أعرابيا استمع لهذه الآيات فعجب ما الذي أغضب ربنا حتى يقسم جل وعلا على ذلك، فقال سبحانه أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يعني هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة كانوا صادقين، فحينئذ سيهيئ لهم لأنهم قال أم خلقوا السماوات والأرض، يعني لماذا كذبوا بالله عز وجل وآمنوا من عذاب الله وظنوا أن عقوبة الله لا تنزل بهم لأنهم لا يوقنون. ثم قال سبحانه أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ أي ما السبب الذي يجعلهم يكذبون بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل السبب في هذا أن عندهم خزائن؟ الخزائن مثل الشنط الكبيرة توضع لحفظ ما يحتاج إلى الحفظ من الألبسة ونحوها، قال أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ما هو اليقين؟ إذعان النفس لأمر الله عز وجل بدون تردد، هذا شو يسمى اليقين. واليقين رتبة في الدين يحسن بالإنسان أن يسعى إليها، ولذا قال الله جل وعلا في كتابه مبينا أن رب العزة والجلال يعطي اليقين من يشاء، قال جل وعلا جعلناهم أئمة بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن لابد من البحث في أسباب اليقين وزرع هذه الأسباب في النفس. إذا علمت أن الله عز وجل سيوقفك وستشهد جوارحك بأعمالك، فحينئذ يحرص العقلاء على ألا يستعمل بجوارحهم شيئا فيه معصية الله جل وعلا. قال أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. أي عرض أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. الخزائن كما تقدم ما توضع فيه الأطعمة، وقد يوضع فيه الذهب والفضة، والناس كانوا يستعملونه في حفظ جوارحهم وحفظ ما لديهم من ذهب. قال أم عندهم، عندهم جار ومجرور تقدم على مبتدأ فيفيد الانحصار، لا يوجد. أم عندهم خزائن ربك، كل الأقدار بيد الله، وهو جل وعلا يعطي الخير والنماء لأهل طاعته. قال أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أي هل يتولون في الكون لأن سلطانهم نافذ، بالتالي ما أمروه يبادر من في الأرض إلى امتثاله لكونهم أصحاب الولاية والسلطة، أم لهم سلم يستمعون فيه؟ من الاحتمالات الممكنة أن يقولوا لنا سلم من درج ونحوه نصعد فيه إلى السماء، بالتالي نتمكن من معرفة صدق موسى عليه السلام من عدمه. قال أم لهم سلم يستمعون فيه، سلم آلة من خشب يصعدون بها، أم لهم سلم يستمعون فيه، يستمعون يستمع بعضهم لبعض، أو أن معنى قوله يستمعون فيه أنهم يتمكنون من سماع من في الجنة، حتى الملائكة الذين يسجلون وملك الموت الذي يرسل لقبض الروح، ماذا يفعلون؟ من الذي يفعل هذا الفعل؟ قال أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. ما معنى مبين؟ أي واضح لا خفاء فيه. ثم قال تعالى أم له البنات ولكم البنون، أي أنتم يا أيها الكافرون تكذبون وتدعون أنه لم يتصرف إلا 5 سيارات ولا يكون الأمر كذلك، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أي عندهم ديون يحتاجون إلى سدادها وعندهم قضاء تمكنون به منه بإذن الله من سلب الحق لأصحابه. قال أم خلقوا من غير شيء، هذا استفهام إنكاري، هل أمهاتكم خلقوا من غير شيء؟ جواب لا، هكذا أيضا في هذه الأزمنة. قال أم هم الخالقون، أي ما السبب في أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمع بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، لأن الملائكة لأن الكفار قالوا بأن الله له البنات ولنا الذكور نتقوى بهم. ما رأيكم في هذا التقسيم؟ تقسيم باطل، لأن الله غني عن خلقه لا يحتاج إلى أحد منهم، بالتالي هذا التقسيم لا يصح. طيب ماذا يفعل من جاءه الوحي وهو في الصلاة أو من جاءته إلهام أو نحوه في الصلاة؟ قال طائفة لا يلزمه الوضوء إذا كان يسيرا قليلا، هو المشهور مذاهب الأربعة، وقال آخرون بل يؤثر عليه. قال أم لهم سلم يستمعون فيه، أم له البنات ولكم البنون، الملائكة التي لديه جعلهم الله عز وجل يأتون ببنات لإبراهيم لا من ماء إبراهيم، أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ ثم قال أفيريدون كيدا، أم يريدون كيدا، يعني هل هم يريدون الكيد من أجل إطفاء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الكيد؟ التدبير الخفي، التدبير الخفي هذا يقال له كيد، فإن كان واضحا بينا لا إشكال في جوازه. قال وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، أي بعضه على بعض، والسحاب هو ما ينزل المطر. قال فذرهم، أي اتركهم ولا تهتم لشأنهم بعد أن دعوتهم لله عز وجل. الذي فيه يصعقون، أن يؤتى بالكهرباء فتوضع على أبدانهم. ثم قال وإن للذين، أظن نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير ونجعلنا وإياكم لهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نجيب على هذا السؤال نذكر بأن الفوائد والأحكام من الآيات السابقة لعلنا إن شاء الله نتكلم عنها في الغد. من كان في المصليات التي حول الحرم هل يجوز له أن يقتدي بإمام الحرم؟ نقول ننظر، إن كانت الصفوف متصلة بحيث تصل إلى أسفل العمارة التي يصلون فيها جاز لهم ولا حرج، عليهم في ذلك، ولو كانت الصفوف الأمامية غير ممتلئة. أما إذا كانوا لا يشاهدون الصفوف ولا يتمكنون من رؤيتهم، ففي هذه الحال لا يصح الائتمام، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، ولأن هؤلاء جماعة، ولا يسمى المجموع جماعة إلا إذا كانوا مجتمعين، أما إذا كانوا متفرقين فإن لا يكون هناك جماعة. قول خاطئ وليس بالصحيح، وذكرنا بحديث المتحابون في الله على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والصالحين في لفظ الشهداء، إذن يشاهدونهم ويشاهدون منزلتهم وكرامتهم عند الله جل وعلا. في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى، في أن المؤمنين يرى بعضهم بعضا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يتراءون في الجنة كما يتراءى، ولذا جاءت النصوص ببيان أن أهل الجنة يتمكنون من الاطلاع، كما في الآية الأخرى في سورة الصافات أن أهل الجنة يقولون هل أنتم مطلعون، والاطلاع في الآخرة وفي الجنة لا يظن أنه بالمشاهدة بالعين، قد يكون بالمشاهدة بالعين وقد يكون بغيرها، قد يعطى عند الناس آلات ووسائل في ذلك اليوم يشاهدون بعضهم بعضا في الجنة يتحدثون. إذا كنا في زمننا الحاضر نجد أن الإنسان يتحدث مع غيره بالجوال في أمكنة ومسافات متباعدة، فمن باب أولى أن يكون مثل ذلك في الجنة، يمكن يكون أحسن وأفضل. وإذا قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أهل الجنة تمكنوا من رؤية أهل النار بواسطة هذه الآلة، آلة الاطلاع.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نمت بعد صلاة الفجر، وعندما استيقظت قبل صلاة الظهر وجدت نعلا عليه جنابة في رمضان، فماذا علي؟
الاحتلام في رمضان لا يؤثر على صوم الصائم، وإنما يوجب الاغتسال، وذلك لأننا لا نقول بأن فعلا من الأفعال أو صفة من الصفات يحصل بها انتقاض الوضوء إلا إذن، لا نقول بأن صفة من الصفات تنقض الوضوء إلا إيش؟ بدليل، إلا بدليل. وهكذا أيضا في نقض الصوم، لا نقول بأن هذا الفعل ينقض الصوم ويؤثر على الصوم إلا بدليل، ولا يوجد دليل أن الاحتلام يفسد الصوم، بل الغالب أن الصحابة في عهد النبوة قد يقع منهم مثل ذلك، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بقضاء يوم قد احتلم فيه، ويدل على هذا ما ورد في حديث أم سلمة عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام. فهذا فيه دلالة على أنه لو كان احتلام لم يؤثر على صوم الصائم. قراءة كتاب الله عمل صالح يؤجر العبد عليه، فقال الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقال إن الذين يتلون كتاب الله ثم أثنى عليهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. دعاء الختم. إذن من الأمور المستحبة أن نكمل كتاب الله عز وجل وأن نقرأ مرة بعد مرة، ولا يحسن بالعبد أن يهجر القرآن. قال تعالى قال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فبالتالي لا يجوز للإنسان أن يهجر كتاب رب العزة والجلال، ولا يقبل منه عذر في هذا. إذا تقرر هذا فإن العبد إذا أكمل قراءة القرآن هل يشرع له أن يدعو؟ ورد الدعاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه وكان يجمع أهله من أجل هذا. فالدعاء بعد ختم القرآن من الأمور الواردة عن بعض السلف. السب والقدح والكلام غير اللائق الذي يمنع منه الشرع، فأصلا لا يجوز لك أن تشتري مثل هذه الشرطة، فينصح من اشتراها أو اقتناها. ويحسن بالعبد أيضا أن يجتنب الحقائب التي فيها كلام وكتابة لا يعلم ما معناها، و بالتالي أصلا لا يجوز شراؤها أو تملكها.
جزاكم الله خيرا. أقول السائل ما حكم من صلى ركعتي الطواف للعمرة داخل الحجر؟
داخل الحجر من الكعبة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بأن من الحجر ستة أقدام أو سبعة تابعة للكعبة، لأن قريشا قصرت بهم النفقة فلم يبنوا الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام. من صلى سنة الطواف في حجر إسماعيل هل يجزئه؟ الصلاة في حجر إسماعيل على نوعين: صلاة فريضة فلا تجوز لأنه داخل الكعبة حكما، وبالتالي لم يتوجه إلى جميع أجزائها. ومن النوع الثاني صلوات النوافل، فصلاة النفل يجوز أن تكون داخل الحجر، حجر إسماعيل، لأنها نافلة والنفل يجوز فعله داخل الكعبة. وسنة الطواف الصواب أنها مستحبة، ومن ثم لا بأس أن تؤدى في الحجر.
السلام عليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أجعل الصبي يبول في إناء ثم أرميه في القمامة داخل الحرم؟
المؤمن مأمور بالعناية ببيوت الله والمساجد. قد ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تنظف، أن تجعل المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له بأن المرأة التي كانت تقم المسجد ماتت، ذهب إلى المقبرة وصلى على قبرها لعظيم الفعل الذي كانت تفعله، لعظيم الفعل الذي كانت تفعله. وفي المقابل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في المسجد تغيظ من أجلها، تكلم على أصحابه بسبب ذلك، مما يدل على أن تنظيف المسجد عمل صالح يجر العبد عليه. لا يقول أن قائل هذا أمر مستقدر فيكون لي أقل الناس، نقول ما كان طاعة لله فلا يستقدره إلا من خشي عليه أن يكون زاهدا في طاعة الله. ومن ثم يحسن بالعبد أن يتقرب لله عز وجل بتنظيف المساجد. فإذا كان عند الإنسان صبي يحتاج إلى بول، نقول الأفضل أن تذهب خارج المسجد لنأمن من تلويث المسجد. ولكن إن عجز أو شق عليه جدا فلا حرج عليه في هذه الحال أن يجعل الصبي يبول في إناء ونحوه ثم يلقيه، بشرط أن يأمن من تلويث المسجد، أن يأمن من تلويث المسجد. إذا أمن من تلويث المسجد جاز. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالاعتناء بالمساجد، وهو صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي كما في حديث أنس دخل المسجد فبال في طرف المسجد، قال لا تجرموا، أي لا تنغصوا عليه حال. فلما فرغ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى. فدل هذا على أن العبد يجب عليه أن يسعى إلى تنظيف هذه المساجد.
أحسن الله عليكم. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تعتمر عن زوجها المتوفى، أم الأفضل أن تتصدق بقدر تكلفة العمرة؟
الجواز يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العمرة عن المتوفى. ولكن أيهما أفضل؟ إن لم يسبق له عمرة فتعتمر عنه، وإن سبق له عمرة فالأفضل أن يتصدق عنه بثمن أو ما سيبذل في العمرة، لأن النفع المتعدي الذي يصل إلى الفقراء أعظم أجرا وثوابا من النفع القاصر الذي يكون في العمرة. و يدلك على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها، فجعل الصلاة على وقتها هذا أفضل الأعمال، ثم ثنى بذكر الجهاد ثم ثنى بذكر الجهاد ومن أنواع الجهاد الصدقة فيه، ثم ثلث بذكر الحج المبرور.
بارك الله فيك. يقول السائل: ما حكم قتل الجراد في الحرم أو أكله في الحرم من غير سبب منه؟
الجراد نوع من أنواع الصيد، نوع من أنواع الصيد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيد في الحرم، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فدل هذا على أن الجراد صيد، والمحرم ومن في الحرم لا يجوز لهم الصيد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. من قتل جرادة لم يجوز له أن يأكل منها عند طائفة، والصواب جواز ذلك. لماذا اختلف؟ إذا قتل المحرم صيدا حرم أكله، يصبح ميتا. لو وجد المحرم أرنبا فصاده، إذ هذا ميت لا يجوز لك أن تأكل منه. الجراد قال طائفة بأنه يحرم إذا صيد في الحل ومات، والصواب جواز أكله، لأن الجراد لا يحتاج إلى تذكية، ومن ثم فلا تكون آثار، لا يحتاج إلى تذكية، وبالتالي لا نحتاج إلى أن نحذر شيئا من الأسباب التي تؤدي إلى تركيه. وقد قال ابن أبي أوفى: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات كنا نأكل الجراد، والجراد لا يمكن أن يذكى. الذي نحتاج إلى الجمع بينه النصوص المتعارضة إذا تعارض، إذا وجد عندنا حديث وحديث متعارضان في أذهاننا نحتاج إلى أن نجمع بينهما ونعرف كيفية التخلص من هذا التعارض، ونتبين أنه لا يوجد تعارض حقيقي. إذن أن الشريعة ليس فيها تناقض وليس فيها تعارض، وبالتالي يأتي الفقيه ويبين أنه لا يوجد تعارض، وأن هذا الحديث في محل وأن الحديث الآخر في محل. لكن لو جاءنا حديث وجاءنا قول فقيه يقابله، حينئذ ماذا نفعل؟ نقترح قول الفقيه ونأخذ به النص سمعا وطاعة. فعندما يأتي بعض الفقهاء ويقول بقول يخالف الدليل، القاعدة يسقط على أقوال المخالفين للسنة ويعمل بالحديث النبوي. استعمال السبحة على أنواع. النوع الأول أن تستعمل في غير الطاعة والذكر، فهذا مباح. النوع الثاني أن تستعمل في التعداد لأنواع الطاعة من الذكر وغيره، فحينئذ ما حكمه؟ المعهود من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسبح بيده، هذه هي السنة. فعندما يأتينا من يسبح بالمسبح وخالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالف الأفضل في هذا. وقد ورد في الخبر أن أنامل اليد مستنبطات يوم القيامة، وبالتالي كيف تفوت هذا الأجر؟ وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى نسائه جويرية أو فوجدها عندها نوى وتسبح به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: ألا أدلك على ما هو أفضل من ذلك؟ وقال: لقد قلت بعدك أربع كلمات. ما هي هذه الكلمات؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لا، الكلمات سبحان الله عدد ما خلق في السماوات، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرضين، وسبحان الله عدد ما بينهما، والحمد لله مثل ذلك. قالها ايش؟ نريد ان ننبهكم. اذن السنه الحديث ورد انه قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينه عرشه ومداد كلماته، قالها ثلاث مرات عدلت ما قالته في جلستها حينما جلست من طلوع من صلاة الفجر حتى الضحى. إذا عقد الرجل على امرأة وطلقها قبل الدخول بها وقبل الخلوة فلها نصف المهر وليس عليها عدة. وإذا لقوله جل وعلا: وإذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وإذا عقد الرجل على امرأة ودخل بها أو خلا فحينئذ يثبت لها المهر كاملا. إذن هذه القاعدة. في هذه الصورة عندما ركب الرجل والمرأة في سيارة وحدهما، هل هي خلوة؟ هذه خلوة أعظم من الخلوة التي في البيت، يتمكن من الذهاب بها والإياب، أليس كذلك؟ هذه خلوة، وبالتالي نقول ثبت لها المهر كاملا لو طلقها بعد ذلك وعليها العدة.
جزاكم الله خيرا. يقول: رجل جاء إلى هذا البلد وهو نواب في بلده، ولذا وعنده زكاة الفطر، كيف يزكي هنا في بلده؟
ألا
الأمر واسع في هذا. إن زكى الإنسان في مكة باعتبار وجوده فيها عن نفسه وعن من يتبعه جاز هذا، وإن زكى في بلده الأول الذي يوجد فيه بقية أسرته جاز هذا ولا حرج فيه. نعم. سورة الفاتحة في صلاة التراويح له أجر وثواب على ذلك، فإذا كان فيه أجر وثواب فلم تفوته وتقرأ في سكتات الإمام إن كان يسكت، وإن لم يسكت قرأته ولو مع قراءته للفاتحة، ولكن لا يزيد على ذلك ولا يقرأ غير الفاتحة. وقد قال الإمام الشافعي بأن قراءة الفاتحة واجبة، وقال الجمهور بعدم وجوبها، ومذهب الشافعي أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة فلما فرغ قال من ذا الذي ينازعني بالقراءة، يعني كان يقرأ وقت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل أنا يا رسول الله، فقال لا تفعلوا ولا تنازعون القراءة إلا بفاتحة الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز التسبيح باليد اليسرى؟
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بيده، فقال طائفة بأن المراد التسبيح باليدين معا، وقال آخرون بأنه اليمنى فقط. من أين نشأ هذا الخلاف؟ ورد في رواية بيمينه لكن أكثر المحدثين يضعفونها. من أين نشأ الخلاف في طريقة التسبيح باليدين أو باليمنى فقط؟ من الخلاف في قاعدة أصولية وهي المفرد المضاف إلى معرفة هل يفيد العموم، فإن قوله بيده يد مفرد أضيفت إلى معرفة وهو الهاء، فعند أحمد ومالك أن المفرد يفيد العموم، أن المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم، وعند الشافعي وأبي حنيفة أن المفرد المضاف إلى معرفة لا يفيد العموم. وترتب على ذلك إن قلنا بأن المفرد المضاف لمعرفة يفيد العموم استحب أن يسبح باليدين، وإن قلنا لا يفيد العموم استحب أن يسبح باليمنى. والصواب أن المفرد المضاف إلى معرفة لا يفيد العموم، لا يفيد العموم. ولذلك تقول قلم زيد، هل يعني جميع أقلام زيد أو أحد الأقلام؟ إيش تفيد أحد الأقلام؟ ما يفيد جميع أقلامه. تقول جلست عند عمود المسجد، عمود نكرة أضيفت مفرد أضيف إلى معرفة، هل يفيد العموم؟ جلست عند جميع الأعمدة لا يفيد العموم. ولذا فإن الصواب أن قوله صلى الله عليه وسلم بيد، أن قول الراوي كان يعقد التسبيح بيده أن يراد به أحد اليدين، واليد اليمنى هي المقدمة المناسبة لذلك، لأن هذا مما يحصل به التشريف. فإذا تأيد هذا بالرواية الأخرى في قوله بيمينه فحينئذ يتأكد أن الاستحباب بعقد التسبيح باليد اليمنى. نعم. الريال السعودي عملة ناشئة حديثا، ومثله جميع الأوراق النقدية. والزكاة قد وجبت في الذهب والفضة لأنها ثمن للأشياء، فوجدنا الورق النقدي يماثلها في هذا، فقلنا تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. لكن لا تجب الزكاة في مال حتى يبلغ النصاب. ما هو نصاب الذهب ونصاب الفضة؟ نصاب الذهب 20 مثقالا ويوازي 95 جرام من 95 جرام من الذهب. من ملك 95 جرام وجب عليه أن يزكي. وفي الفضة تجب الزكاة في 200 درهم، من ملك 200 درهم فأكثر وجبت عليه الزكاة. والدرهم 3 جرام إلا شيئا يسيرا. ولذلك قلنا من ملك 590 جرام عليه أن يزكي، أو 585 جرام عليه أن يزكي. طيب، الفضة أقل قيمة من الذهب، الفضة أقل قيمة من الذهب، وبالتالي فإننا نجعل التقدير بالفضة. كم قيمة 585 جرام من الفضة بالريالات السعودية؟ الجواب لا نعرفه، إنما يعرفه الصائغ صاحب بيع الذهب والفضة. وبالتالي نعود إلى صاحب الذهب والفضة ونسأله 585 جرام من الفضة كم قيمتها بالريال السعودي، فيكون هذا هو النصاب. السحر حرام، كبيرة عظيمة، كفر بالله عز وجل، كما قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ويقول ولقد علموا لمن اشترى ما له من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منها السحر. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يتعاطى السحر أو أن يذهب إلى السحرة. من ذهب إلى السحرة خشي على دينه بسبب ذهابه. إذا تقرر هذا فإن السحر لا يمكن أن يعالج بالسحر، أولا لتحريمه، والله عز وجل لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، وبالتالي لا يمكن أن يفك السحر بسحر أبدا، وإنما لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له. إذن كيف يكون العلاج؟ العلاج إما بالرقية الشرعية أو بالأدعية الإلهية أو بالأدوية المباحة. هناك أدوية يعالج بها. نعم. العلاج في هذا أن تأتي إلى والدك فتقنعه وتبين له، أو أن تلازم والدك في وقت حاجته لك، لأنه ما طلب منك السكنى إلا لأحد أمرين: الأمر الأول أن يكون محتاجا لك، والأمر الثاني أن يكون خائفا عليك. فمن ثم لابد من إقناعه من أن هذه الأمور لن هذه الأمور التي يتوقعها الوالد لن تحصل. أن نكون متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن باتباعه تحصل الهداية، وباتباعه يحصل الفلاح، وباتباعه يرضى رب العزة والجلال ويحبنا سبحانه. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوا من؟ اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مكة في مرات متعددة وجلس أياما كثيرة ولم يكن من شأنه أن يعتمر، وهكذا صحابته يأتون إلى مكة ولم يكونوا يعتمرون، وإنما يكتفون بالعمرة التي فعلوها أول قدومهم. فحينئذ كيف تترك السنة؟ ثم هنا معنى آخر، ألا وهو أن العمرة يحتاج فيها إلى الذهاب إلى أدنى الحل والرجوع من هناك والطواف والسعي. فنقول لمن أراد العمرة: عندك عبادات أعظم أجرا وأكثر ثوابا، فإن أداءك للصلاة في مكة أعظم بكثير من بمراحل متعددة من أدائك للعمرة، فكيف تترك الفاضل من أجل المقبول؟ فإن قال قائل: أريد أن أعتمر عن قرابتي، قيل: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عن قرابته وصحابته الذين ماتوا؟ ما اعتمر، ولا اعتمر الصحابة، وهذا عمه حمزة وهذا سعد بن معاذ. وهناك شيء يستفيد منه الميت أعظم من استفادته من العمرة، ألا وهو أن تدعو له، فإن حاجته للدعاء أكثر وانتفاع بالدعاء أكثر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: أو ولد صالح يدعو له. ما ذكر الدعاء وخصه إلا لأن له من المزية ما ليس لغيره.
بارك الله فيك. أنا شاب وخاطبت امرأة ولست عقدت عليها عقد كلام، ولكن أخرج معها في الفسحة أنا وهي وليس معنا أحد، فهل هذا يجوز؟
لا يجوز، حرام، تأثم به، وكل لحظة تكون معها تأثم بها، يعني هذه خلوة بأجنبية، وخلوة بالأجنبية محرمة، اعتد عليها واخرج معها. أما الذهاب والتنزه مع المرأة هذا المخطوبة قبل العقد عليها فهذا حرام، لأنها لا زالت امرأة أجنبية، ولا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك مع المرأة الأجنبية. فإن قال قائل أريد أن أعرفها، أريد أن أتحقق منها، قيل أمر الله مقدم وشرع الله ألزم، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم السنن قبل صلاة الجمعة وبعدها؟ ماذا يسمى هل هي من السنن للظهر أو للجمعة؟
الصواب أن صلاة الجمعة فرض مستقل مغاير لصلاة الظهر، ولذلك فصلاة الجمعة يستحب لها من النوافل ما لا يستحب لصلاة الظهر، ولو كانت بدلا عنها لا استحب لها مثل ما يستحب للظهر. ويدلك على ذلك أن من صلى العيد سقطت عنه صلاة الجمعة ولا تسقط عنه صلاة الظهر، ويدلك على ذلك أنه على الصحيح يجوز أن تفعل صلاة الجمعة قبل الزوال، قبل الزوال، وصلاة الظهر لا يجوز أن تفعل قبل الزوال. ويدلك على ذلك أن من صلى الجمعة بنية الظهر لم تصح صلاته باتفاق، وأن مما يدلك على أن صلاة الجمعة فرض مستقل مغاير لصلاة الظهر، لكن من صلى صلاة الجمعة في يوم الجمعة سقطت عنه صلاة الظهر. إذا تقرر هذا فصلاة الجمعة لها نوافل مغايرة لصلاة الظهر. قبل الجمعة لا يوجد هناك سنة راتبة إذا فاتت تقضى، وإنما فيه تحية المسجد وفيه النفل المطلق الذي لو فات لم يشرع قضاؤه. وأما بعد صلاة الجمعة فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رغب في 4 ركعات في المسجد، فحينئذ قلنا المستحب الجمع بينها بحيث تصلى 4 ركعات في المسجد وركعتين في البيت، وبذلك نجمع 6 ركعات، ولا بأس أن تؤدى جميعا في المسجد أو في البيت، لكن الأول هو الأفضل. هذه السنن التي بعد الجمعة سنن الرواتب، إذا فاتت يستحب للعبد أن يقضيها. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رغب في الدعاء بعد الصلاة، وقال لمعاذ لا تدعن
أن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه ولم يكن الصحابة يرفعون أيديهم، فحينئذ نقول لا يستحب رفع اليد في هذا الموقف. إذ لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للذكر، فليس من شرطه رفع الأيدي. يستحب للإنسان أن يذكر الله بعد الصلاة المفروضة بدون أن يرفع يديه. وننبه هنا إلى مسألة استحباب التقيد بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وننبه أيضا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يذكر الله بعد الصلاة المفروضة ذكرا جماعيا، بحيث كلهم يقولون بلفظ واحد هذه الأذكار. هذا لم يكن من شأن النبي، صلى الله عليه وسلم، بل كان يسبح بيده صلى الله عليه وسلم. وحينئذ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أعمل في شركة محطة الوقود، وبعد انتهاء الدوام أحاسب مع المحاسب، فأجد أحيانا زيادة في النقود، هل يجوز لي أن أخذها؟ وأحيانا أجد النقصان ولا أسأل عن ذلك.
إذا وجد زيادة أحصاها وسجلها، بحيث لو طالب بها صاحبها دفعها، وإذا وجد نقصا فحينئذ عليه غرمه وضمانه. فإذا كان هناك زيادة ونقص فلا بأس أن يضمن من هذا المال إن كان محتاجا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نودي للصلاة يوم الجمعة، هذا النداء المراد به الذي يكون بين يدي الخطيب. فلا يجوز للإنسان أن يتأخر عن صلاة الجمعة، بل يجب عليه أن يكون في المسجد في وقت الأذان. طيب، ولهذا السبب جعل عثمان بن عفان رضي الله عنه الأذان الثالث، الأذان الأول بالزمان والثالث من جهة العدد، من أجل أن يمكن الناس من الحضور لصلاة الجمعة في وقتها، لأن منازلهم بعيدة، فلو لم ينتبهوا إلا للأذان لما تمكنوا من أداء صلاة الجمعة، فاتخذ الأذان الأول من أجل أن يكون منبها للناس ليصلوا أو ليحضروا لصلاة الجمعة عند وجود النداء. وكان هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليه أحد، هذا إجماع سكوت، وهو أذان، وبالتالي يشرع أن يردد معه. بل هنا مسألة فائدة، هناك مواطن يشرع فيها الأذان ولو لم يكن نداء للصلاة. مثال ذلك: إذا اغتالت الشياطين العبد شرع له أن يؤذن، وليس هناك صلاة. ومع ذلك يقال بأن هذا الأذان يشرع الترديد معه، يشرع الترديد معه لأنه أذان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن، أي سمعتم منه اللفظ الذي كان به مؤذنا، فقولوا مثل ما يقول. هل الترديد مع المؤذن واجب؟ قال أبو حنيفة ومالك: نعم واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقولوا مثل ما يقول، والأمر يفيد، والأمر يفيد الوجوب. وقال أحمد والشافعي: ليس بواجب، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مرة المؤذن فلم يردد معه. أسأل الله جل وعلا أن يسر علينا وعليكم نعمه، أن يدر علينا وعليكم رزقه، وأن يملأ قلوبنا جميعا من التقوى والإيمان والسعادة والطمأنينة، كما أسأله أن يصلح أحوال الأمة، أن يردهم إلى دينه ردا حميدا. اللهم إنا نعلم أنه لن تصلح أحوال الأمة في الدنيا إلا بصلاح أحوالها في عبادتك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.